تأكل الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه القصة الرابعة التي قصها الله علينا في هذه السورة المباركة. فقد مضى معنا خبر نوح عليه السلام مع قومه، وهود عليه السلام مع قومه، وصالح عليه السلام مع قومه، وفي هذه القصة خبر لوط عليه السلام مع قومه. فالله جل جلاله يعلمنا وينذرنا بأن نتقيه وأن نجتنب مساخطه وأن نعمل بما يرضيه. فقد قص علينا جل جلاله أن قوم نوح لما عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد أغرقهم، وأن قوم هود لما صنعوا الصنيع نفسه أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية في أيام النحسات، وأن ثمود لما عصوا نبيهم صالحا عليه السلام وكذبوه وردوا عليه دعوته أخذهم الله عز وجل بالصيحة والرجفة. وهكذا في هذه القصة قوم لوط لما عصوا ربهم ونكسوا فطرتهم وارتكبوا تلك الفاحشة القبيحة الشنيعة، الله جل جلاله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقصة لوط عليه السلام أيها الإخوة الكرام تكررت في القرآن مرارا. لوط عليه السلام ذكر باسمه في القرآن 27 مرة في 14 سورة، تارة يذكر اسمه مع جملة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وتارة تذكر قصته مفصلة، وتارة تذكر في إشارة خفيفة. فلوط عليه السلام كما ذكر العلماء في نسب بأنه لوط ابن هاران ابن تارح، وهو ابن أخي إبراهيم، يعني إبراهيم عليه السلام كان عمه. والقرآن الكريم نص على أن لوطاً كان من أتباع إبراهيم. في سورة العنكبوت قال الله عز وجل: فآمن له لوط، أي آمن لإبراهيم، صدق بدعوته، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. خرج إبراهيم ومعه لوط من أرض كنعان في العراق بعدما أنقذ الله إبراهيم عليه السلام من النار واتجهوا ناحية الأرض المباركة أرض الشام، قال الله عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نزل إبراهيم عليه السلام في أرض فلسطين، وأما لوط عليه السلام فقد نزل في الجنوب الشرقي في الأردن، وكانت هناك قرى بعض أهل التاريخ يذكر أنها أربعة وبعضهم يذكر أنها خمسة، وكبرى تلك القرى يقال لها سدوم، وقد كانوا قوما كما سماهم الله فاسقين مسرفين مجرمين عادين، وكان لهم عدة جرائم. من هذه الجرائم بل هي أفحشها وأقبحها وأشنعها وأرذلها إتيان الذكران من العالمين، كانوا معرضين عن النساء مقبلين على الذكور، هذه جريمتهم الأولى. ثم الجريمة الثانية قطع الطريق، قطع الطريق، كانوا يترصدون على الطريق من يأتي مارا فإنهم يتعرضون له يؤذونه ولربما يفحشون به والعياذ بالله، ولربما استولوا على بضاعته كلها واقتسموها فيما بينهم، فإذا جلس الرجل حزينا أسيفا فإن الواحد من قوم لوط يأتي بالشيء اليسير مما أخذه يقول له: من أجل هذا تحزن؟ إن شئت رددته عليك. ثم الجريمة الثالثة بأنهم كانوا في مجتمعهم كانوا يأتون الأفعال الفاحشة القبيحة التي يأباها الذوق السليم وتنبو عنها الفطرة المستقيمة، ولذلك قال لهم نبيهم عليه السلام كما حكى ربنا في سورة العنكبوت: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، في ناديكم أي في مجتمعكم أماكن تجمعكم، وتأتون في ناديكم المنكر، يعني ما كان المنكر والعياذ بالله عندهم يؤتى خلف أبواب مغلقة أو خلف ستور مرخاة أو يفعل سرا في مكان ناء بعيد، بل كان على الملأ، ولا يجدون من ينكر عليهم ولا من يغير هذا المنكر. بعث الله هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يدعوهم إلى الله عز وجل، ينهاهم عن الفواحش والقبائح والرذائل وهذه الأفعال الشنيعة، ونلاحظ أيها الإخوة الكرام أن كل نبي بدأ دعوته لقومه بالأمر بعبادة الله، فإن نوحا عليه السلام كما في هذه السورة قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أو إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهود عليه السلام قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وصالح قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، وسيأتي معنا أن شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هكذا كل الأنبياء بدأوا بهذه الدعوة، كل واحد منهم يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن لوطا عليه السلام ما بدأ بهذه البداية، وإنما بدأ بالإنكار عليهم في هذه الفاحشة. هنا في هذه السورة قال لهم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ وهناك في سورة النمل قال لهم: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. وهكذا في بقية السور. لما لم يبدأ صلوات ربي وسلامه عليه بالأمر بعبادة الله؟ ويقينا القوم كانوا كفارا فجارا. يقول الدكتور صلاح الخالدي وفقه الله في كتابه القيم قصص القرآن عرض وقائع وتحليل أحداث، يقول: أولئك القوم، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وكذلك قوم شعيب، كان فسادهم من ناحية التصور العقدي الفكري، يعني كان عندهم عقيدة وكان عندهم أفكار فاسدة مبنية على تلك العقيدة وكانوا يجادلون. أما هؤلاء قوم لوط، قوم ما عندهم عقول ولا عندهم عقيدة ولا عندهم فكر ولا عندهم تصور، قوم شهوانيون حيوانيون، همهم في فروجهم ولا يبالون بمعبود ولا بعبادة ولا هم لهم في ذلك. ولذلك هم لن يستوعبوا أصلا لو قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هم مستغرقون فيما هم فيه من هذه الشهوة المطموسة المنكوسة وهذه الفطرة المطموسة، هم واقعون غارقون فيها. ولذلك بدأ عليهم بالإنكار، وإنكاره عليه الصلاة والسلام قد تعدد في كثير من سور القرآن، وفي كل مرة الله جل جلاله يخبرنا أن القوم كانوا لئاما، كانوا أهل خسة ووقاحة، وكانوا يتهددون لوطا عليه السلام ويتوعدونه، يقولون له: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. يعني لئن لم تنتهي عن نهينا عن هذا الذي نحن فيه فإننا سنخرجك من هذه البلد. وفي مرة أخرى يتآمرون فيما بينهم فيقول بعضهم لبعض: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لما؟ ما هي تهمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. الجملة ها هنا تعليلية، لأنهم أناس يتطهرون، وما أعظمها من تهمة وما أطيبها من دعوة. وعيرني الواشون أني أحبها وتلك وشاة ظاهر عن كعارها. يعيرونه بأنه هو وأهله بعيدون عن هذه الفاحشة. لوط عليه السلام كان يعلنهم ببغضه لهم: إني لعملكم من القالين. من القالين من القلى الذي هو الكراهية والبغض. إني لعملكم من القالين. لوط عليه السلام أنذرهم، خوفهم، تهددهم، توعدهم، صبر عليهم، لكن القوم كانوا صما بكما عميا، ما يرون الدنيا إلا من خلال تلك الفاحشة الخسيسة التي تواطأ عليها كبارهم وصغارهم، شيبهم وشبابهم، وهم والغون فيها غارقون في مستنقعها. حين ذلك الله جل جلاله أذن بوقوع العذاب، أرسل مجموعة من الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا خمسة أو كانوا سبعة الله أعلم. وقد أرسلهم في صورة شباب حسان الوجوه، حسان الثياب، طيبي الرائحة، وقد مروا على إبراهيم عليه السلام في طريقهم كما حكى ربنا في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، بالبشرى، البشرى بالولد، بعدما كبرت سنه وامرأته صارت عجوزا وهي في الأصل عاقر. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، رد التحية بأحسن منها، لأن قوله سلام أبلغ من قولهم سلاما، لأن سلاما هذه جملة فعلية تقدير الكلام نسلم سلاما، أما هو بدأ بالجملة الإسمية سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، حنيذ مشوي على الرضف على الحجارة، وفي السورة الأخرى فراغ إلى أهله أي تسلل خفية دون أن يلاحظ هؤلاء الضيوف، فجاء بعجل سمين، فهو سمين حنيذ. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ قالوا هذا من أدب الضيافة بأن تأتي بأحسن ما عندك ثم تقرب الطعام إلى الضيف ثم تؤنسه بالكلام. أضاحك ضيفي قبل أن ينزل الضيف رحله فيخصب عندي والمكان جديد، يعني ما تقابله بوجه كالح، ولو جئته بعد ذلك بعشرة عجول ما في فائدة، لا، لا بد أن تضحك في وجهه، تهش تبش، ثم إذا جئت بالطعام فإنك تؤانسه بالكلام ألا تأكلون. لكن القوم جلسوا لا تمتد أيديهم إلى طعام، فأوجس في نفسه خيفة، يعني ناس غرباء طارئون على البلد، والغريب دائما يكون بحاجة إلى الطعام، فما يمدون يدا ولا يسيل لهم لعاب ولا تتحرك لهم شهوة لهذا الطعام، وهو طعام فاخر، يعني ما كان فولا ولا كان عدسا ولا تونة ولا كذا، وإنما عجل حنيذ دخان طالع، ولعل لعابكم الآن قد سال، نعم، وقد طبخ بعناية، ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. هنا الملائكة عليهم السلام كشفوا عن شخصياتهم، قالوا لا تخف، لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، يعني والله إحنا مارين عليك بس للسلام، لكن عندنا مهمة، إحنا ما قاعدين هنا في فلسطين، إحنا ماشيين الأردن. إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته سارة عليه السلام قائمة، فضحكت، ضحكت استبشارا وفرحا بهلاك أولئك القوم الأنجاس الأرجاس الكفار الفجار، ضحكت. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لما ضحكت الملائكة قالوا لها أبشري، عندنا أيضا خبر آخر، عندك ولد سيأتيك اسمه إسحاق، وإسحاق سيبارك الله فيه حتى يتزوج ويلد ولدا اسمه يعقوب. قالت يا ويلتا، رفعت صوتها، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني عندنا مصيبتين، أنا عجوز والرجل شيخ كبير، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وفي الموضع الآخر قال الله عز وجل فصكت وجهها، يعني من شدة التعجب ضربت على وجهها. قال فأقبلت امرأته في صرة أي في جلبة، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. ها هنا قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، خلاص اطمأن لهؤلاء الملائكة وذهبت عنه الفرحة بتلك البشارة، يبدأ بعد ذلك يفكر في الموضوع، أليس كذلك؟ يعني أحياناً هناك خبر يدهشك عن خبر، كما قال الله عز وجل: فأثابكم غمًا بغم. يعني الصحابة يوم أحد كانوا مغتمين بالجراحات التي أصابتهم والقتلى الذين ذهبوا، لما صرخ الصارخ قتلت محمدا، هذا الخبر أنساهم كل شيء، أنساهم حمزة وعبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح ومصعب بن عمير، وصاروا يفكرون في هذا الغم الأكبر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. هنا أيضا إبراهيم عليه السلام شغل بهذا الخبر العظيم أنه سيولد له مولود وبعد هذه السن، لكن بعدما ذهب عنه الخوف وذهبت عنه شدة الفرح بنعمة الله عز وجل رجع إلى الموضوع. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، بدأ يكلم هؤلاء الملائكة: يا أخواننا الجماعة دي الطيب، ما تأخروهم شوية، ما تدوهم فرصة، وما يقول هذا اعتراضا على أمر الله، لكن لطبيعته عليه الصلاة والسلام، كما وصفه ربه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. حليم، يحلم على الناس، ولذلك أبوه يكلمه بالكلام الغليظ القبيح، يقول له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. أبدا ما واجه أباه بالسوء، رغم شدته في أمر الله، رغم أنه كسر الأصنام، لكنه عليه الصلاة والسلام يحب الخير للناس. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا الموضوع ده، سيبك منه، قفله، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. في سورة العنكبوت بأن إبراهيم عليه السلام قال: إن فيها لوطا، يعني هذه القرى التي أنتم ذاهبون لإهلاكها فيها رجل صالح طيب مبارك. يقول المفسرون بأن إبراهيم عليه السلام قال لهم: أتهلكون قرية فيها 100 من الصالحين؟ قالوا: لا. قال: أتهلكون قرية فيها 50 من الصالحين؟ قالوا: لا. قال: أتهلكون قرية فيها 10 من الصالحين؟ قالوا: لا. قال: إن فيها لوطا، يعني لوط معه جماعة أهل بيته، دي الناس طيبين. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله، الطيبين ديل، إلا امرأته كانت من الغابرين. احنا عارفين الناس اللي فيها. فها هنا الله جل جلاله على لسان الملائكة قال: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. بعد ذلك الملائكة ودعوا إبراهيم عليه السلام، ثم توجهوا إلى قرى قوم لوط عليه السلام. يذكر المؤرخون بأن بنتي لوط كانتا تستقيان الماء، فلما رأت هؤلاء الشباب أسرعتا إلى أبيهما وأخبرتاه الخبر بأن القرية طرأ عليها شباب ما شاء الله، وجوههم صبوحة وأجسادهم جميلة ولباسهم حسن، أدرك. فلوط عليه السلام أسرع إليهم ثم دعاهم إلى بيته من باب درء المفسدة، ثم بعد ذلك بدأ يلمح لهم في الطريق: أما سمعتم عن أهل هذه البلد؟ ما جاءكم خبرهم؟ يقولون: وما فيهم؟ الملائكة يسألون: وما فيهم؟ يقول لهم أشهد بالله أنهم شر أهل قرية على وجه الأرض. يعني كأنه بيقول لهم يا أخي اتخارجوا شوف لكم حتة تانية. لكن الجماعة لا مصرين مصرين يمشي معاه البيت. فبدأ يلمح لهم في الطريق إلى أن وصل إلى بيته وهو عليه الصلاة والسلام يقول هذا يوم عصيب. يعني اليوم ده بس الله يستر. هذا يوم عصيب ومن بلاء الله عز وجل لهذا النبي الكريم أن امرأته كانت فاجرة كافرة شريرة. مجرد ما رأت هؤلاء الأضياف فإنها أوقدت نارا من أجل أن تعلم قومها بأن في بيت لوط شيئا مهما. قال الله عز وجل وجاءه قومه يهرعون إليه. وجاءه قومه يهرعون إليه. والهروع هي الرعدة التي الإسراع مع رعدة بسبب حمى أو شهوة. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. فلوط عليه السلام خرج عليهم قال لهم يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وهناك في سورة الحجر قال لهم إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزوني. يعني عليه الصلاة والسلام استعمل في نهيهم الوازع الديني والوازع العرفي. الوازع الديني قال لهم اتقوا الله والوازع العرفي بأن الضيف يكرم ولا يهان. الضيف يكرم ولا يهان. إن هؤلاء ضيفي أي ضيوفي ضيوفي فمفرد مراد به الجمع كما مضى معنا في درس الأمس. إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزوني. وهنا في سورة هود قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ماذا يعني هؤلاء بناتي هن أطهر لكم؟ هؤلاء القوم كثير عددهم ولوط عليه السلام ما عنده إلا بنتان. فما يتصور بأنه يعرض عليهم بناته هو معاذ الله. وإنما يقصد بنات قومه لأن الرسول بالنسبة لقومه كالأبي. الرسول أي رسول بالنسبة لقومه في شفقته عليهم وحرصه على نفعهم هو بمنزلة الأب. ولذلك قرأ ابن عباس في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. هذه قراءة تفسيرية. وهو أب لهم ليس الأب من النسب وإنما الأب في الرحمة والشفقة والنصح والإخلاص وما إلى ذلك. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هن أطيب هن أنقى وأتقى لربكم وأوفق للفطرة. فإن الله جل جلاله خلق الأنثى للذكر ما خلق الذكر للذكر. وجعل في الأنثى مكانا للحرث مكانا طيبا طاهرا نظيفا. وركب فيه خاصية اجتذاب ماء الرجل. ثم بعد ذلك يكون منه الولد نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وإذا تنجس هذا المكان بالنجاسة العارضة التي هي دم الحيض الله جل جلاله أمرنا به الاعتزال. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. أما ذلك المكان الذي تقضون فيه شهوتكم يا قوم لوط فإنه مكان نجس قذر عنه تنبو عنه الفطرة السليمة. إذا كان الله قد منع من فرج المرأة حين طروء النجاسة العارضة دم الحيض الذي يستمر أياما ثم يزول، فما بالكم بالنجاسة الدائمة اللازمة؟ هذا المكان حرام، لا يجوز قضاء الشهوة فيه من ذكر ولا أنثى، حتى الأنثى حتى الزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة إلى رجل أتى امرأة في دبرها. وقال: إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. فهذا العمل حرام، وما ينسب إلى بعض الصحابة إما أنه كذب كذب محض، وإما أنه ما فهم على وجهه ما فهم على وجهه. فينسب إلى عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سئل واحد من الناس قال له: يا أبا عبد الرحمن، ما ترى في التحميض؟ قال: وما التحميض؟ قال: إتيان النساء في أدبارهن. قال رضي الله عنه: وهل يصنع هذا مسلم؟ يعني ما قال هو حرام، لا، بل نفى ذلك عن أهل الإسلام. الإنسان المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستحيل يفعل ذلك. وهل يصنع هذا مسلم؟ فأما قول ربنا جل جلاله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني يجوز لك أن تأتي المرأة على أي صفة كانت، سواء كانت على ظهرها على بطنها باركة ساجدة، لكن في صمام واحد في موضع الحرث موضع الزرع. والدبر أبدا ما كان موضعا للزرع، ويعرف هذا كل عاقل. واضح أيها الناس؟ طيب، نرجع إلى الموضوع. نقول بأن لوط عليه السلام أرشد قومه إلى البديل. هؤلاء الإناث هؤلاء البنات قد خلقهن الله لكم، هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكم واحد عنده عقل يفهم؟ أي مخ ما في، ما في واحد عنده عقل يفهم هذا الكلام ويدرك قباحة هذا الفعل. لكن القوم أعوذ بالله كانوا من اللؤم بمبلغ بعيد. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يعني أنت عارف إحنا دايرين شنو. أعوذ بالله، هل رأيتم لؤما مثل هذا؟ وإنك لتعلم ما نريد. واحد، وهذه يذكرونها في كتب الأدب، الرجل معروف الطفيلي أشعب، كان يحب الطعام ويتتبع الموائد. فواحد من الناس جالس في فناء بيته يشوي اللحم هو وبناته ويأكلون، فأشعب هذا لما شم رائحة الشواء ما تحمل فتسور عليهم، طلع من فوق السور. فصاحب البيت قال له: اتق الله، أنا جالس مع بناتي. فقال له: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يعني أنا ما عندي شغلة في بناتك، أنا داير الشيء. أي نعم، أخذ قولة قوم لوط ويعني ضمنها في كلامه. فلما قالوا ذلك: وإنك لتعلم ما نريد، خلاص لوط عليه السلام أدرك بأن الأمر قد فرغ منه. فنظر إلى هؤلاء الأضياف وقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يعني يا ليتكم كنتم رجالا أقوياء أخرج معكم إلى هؤلاء الكفار الفجار الفساق المحادين لله ورسوله فنبيد خضراءهم نستأصل شأفتهم. فها هنا الملائكة عليهم السلام كشفوا للوط عن حقيقتهم، قالوا إنا رسل ربك، لسنا شبابا وما تشوف الحكاية دي، إنا رسل ربك. وكان القوم في الخارج قد نفذ صبرهم وبدأوا دايرين يكسروا الباب بعد أن فشلت المفاوضات، يريدون يدخلوا بالقوة عنوة. فقالوا له إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك، السرى السير بالليل، فأسر بأهلك بقطع من الليل. وفي القراءة الأخرى فأسر بأهلك، يا شيخ عبد المحمود خليك معانا، في القراءة الثانية فأسر بأهلك. أي نعم، ما الفرق بين فأسر بأهلك وفأسر بأهلك؟ هذا السرى وذاك الإسراء. السرى السير في أول الليل، والإسراء السير بعد أن يمضي جزء من الليل. فأسر بأهلك أو فأسر بأهلك بقطع من الليل، يعني تركوا التقدير له بعد أن تخف الحركة وتسكن الأصوات ويأوي الناس إلى بيوتهم. أخرج بأهلك خلسة لئلا ينتبهوا إليكم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، هذه قراءة الجمهور، إلا امرأتك لا تسري بها لا تصحبها، على قراءة ابن كثير وأبي عمرو إلا امرأتك، إلا امرأتك معناها أنها ستلتفت، يعني لن ينفعها أنها تبعتك، لأن هذه الزوجة أعوذ بالله يبدو كانت لصقة، يعني ما تترك الرجل وشأنه. فكأنها إذا رأت لوطا خرج بأولاده الطيبين فهي ستتبعهم، لكن بمجرد ما يبدأ نزول العذاب لوط عليه السلام وبناته وأهله ومن معه من المؤمنين لن يلتفتوا، لأن الملائكة نهت عن ذلك. أما هي قاتلها الله فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصابها. ولذلك قالوا له ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، أليس الصبح بقريب. يعني الملائكة قالوا له أنت ستخرج ومع بزوغ الصبح سينزل العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا العذاب أيها الإخوة الكرام في هذه السورة، في سورة هود، الله جل جلاله بيّن نوعيه، قال فجعلنا عاليها سافلها، بمعنى أن جبريل عليه السلام اقتلع هذه القرى ورفعها. يقول المفسرون حتى سمعت الملائكة في السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها أفكها. ولذلك تسمى المؤتفكة، والمؤتفكة أهوى، أو تسمى المؤتفكات، المؤتفكات أي المقلوبات. ولذلك سمي الكذب إفكا لأن فيه قلبا لحقيقة الأمر. فقال الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها، هذا النوع الأول من العذاب. النوع الثاني وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. ما هو السجيل؟ الطين، لأن في سورة الذاريات قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، أي معلمة. قال المفسرون على كل حجر اسم صاحبه، طين مطبوخ بنار جهنم، طين مشوي بنار جهنم، يعني سلاح فتاك أهلكهم عن آخرهم. هذان قال الله عز وجل: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، منضود أي متتابع. وهناك في سورة القمر بيّن ربنا جل جلاله نوعا ثالثا من العذاب كان قبل هذين النوعين. يقول الله عز وجل: كذبت قوم لوط، لا كذبت قوم لوط بالنذر، كذا إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه. المراودة في القرآن ها هنا وفي قصة يوسف، وراودته التي هو في بيته. كلمة المراودة مأخوذة من الإرادة، إنسان ينازعك في إرادتك. ولقد راودوه عن ضيفه، قال الله عز وجل: فطمسنا أعينهم. لما كانوا يدفعون الباب جبريل عليه السلام قال للوط تنحى، يعني زح كده من الباب، ففتح الباب وضربهم ضربة رجعوا كلهم عميا، طمس الله أبصارهم بعدما طمس بصائرهم، فهم مطموسو البصر والبصيرة. وفي سورة الحجر الله جل جلاله قال للوط: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، يعني خليك أنت وراءهم من أجل أن تحوطهم، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما، واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون، مستبشرين بهؤلاء الضيوف، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ إحنا ما نهيناك عن استضافة ناس هنا؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، قسم، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسمين أهل التوسم، أهل التفكر والتدبر. وإنها لبسبيل مقيم، أي على الطريق. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وتلك القرى أيها الإخوة الكرام يقال فيها ما قيل في قرى ثمود بالأمس، بأن الله جل جلاله قد أنزل على أهلها العذاب في ذلك المكان، وتحولت إلى بحيرة مالحة منتنة، الآن تسمى بالبحر الميت، لا يجوز دخول تلك الأماكن إلا حال بكاء واعتبار واتعاظ. ما يجوز للإنسان أن يذهب إليها زائرا سائحا، ولا أن يذهب إليها متفقدا مستشفيا. يقول لك مويتها فيها شفاء؟ لا والله ما فيها شفاء، بل هي داء. فإن ذلك المكان مكان لسخط الله وغضبه. ما يجوز لمسلم أن يذهب إلى ذلك المكان إلا بغرض الاعتبار والاتعاظ والبكاء والتوبة إلى الله عز وجل، لأن ربنا جل جلاله قال: وما هي من الظالمين ببعيد، يعني من يفعلون فعلهم الله جل جلاله قادر على أن ينزل النكال بهم. أيها الإخوة الكرام، بقي الكلام في تفسير هذه الآيات بقي الكلام عن حكم عمل قوم لوط من وقع في هذه الفاحشة المنكرة، أجارنا الله وإياكم والمسلمين. وسنذكر فيها يعني أقوالا ثلاثة لأهل العلم، ثم بعد ذلك أنواع اللذة يعني المحرمة، سواء كان إتيان الرجل الرجل، أو إتيان المرأة المرأة، أو إتيان الرجل المرأة التي لا تحل له، أو إتيان الرجل المرأة التي تحل له في غير الموضع الذي أحله الله له. وسيأتي بيان ذلك تفصيلا إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا طاهرين متطهرين. اللهم اجعلنا ممن يحبون الطهر والعفاف، وممن يكرهون الفحش والزنا واللواط. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فالق الإصباح جاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا. نسألك ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور. اللهم استجب لنا كل دعاء، وحقق لنا كل رجاء، واكشف عنا كل بلاء، واقض لنا كل حوجاء. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأيدينا من الخير، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.